إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذا الفصل مع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكره كتابة القرآن وجمعه، وذكر أن جمع القرآن كان على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ما كان في عهده عليه الصلاة والسلام، حيث أنه جمع حفظا وكتابة، إلا أن الحفظ أكثر. وثم المرحلة الثانية وهي ما كان في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه، عندما استحر القتل في القراء، فشاور عمر أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على أن يبدأ بكتابة القرآن، وذلك بجمعه من صدور الرجال ومما بقي في الألواح. ثم بعد ذلك شرح الله صدر الصديق لذلك فكان الأمر. ثم تأتي المرحلة الثالثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فخيفت الفتنة. إذن هذا هو السبب الذي من أجله جاءت المرحلة الثالثة وهي جمع القرآن، ما وقع في عهد الصحابة في زمن عثمان من الاختلاف، وذلك تبعا للاختلاف النسخ التي بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو الصحيح كما سيأتي في البخاري، وهذا على خلاف ما يدندن به أهل الاستشراق، فأهل الاستشراق من المستشرقين كبعض المعاصرين كالمستشرق بلاشير، هذا يدعي أن عثمان إنما فعل الذي فعل من باب السطوة ومن باب التحكم ومن باب الهيمنة، طعنا في عرض وتدين هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. فيذكرون أن عثمان لأنه أراد الهيمنة على الناس فألزمهم بهذا المصحف، ألزمهم بهذا المصحف، وهذا طعنا في عرض الصحابي، وهذه جهالة ما بعدها جهالة. فإنما عثمان فعل الذي فعل لهذا السبب، هو اختلاف الناس، وقع الاختلاف كما سيأتي في حديث البخاري. قال: فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازع في كتاب الله تعالى ويتفرق. وجد هذا في المدينة، وجد كذلك في خارج المدينة، وجد في بلدته في المدينة النبوية أن من المعلمين من كان يعلم الصبيان القراءة على حرف، وهناك من القراء من كان يعلم الصبيان على حرف آخر، وهناك من كان يعلم على حرف ثالث، حتى دبت الاختلافات، وكلهم يرى أنه أصوب من غيره، بل حتى في بعض الروايات أن بعضهم كان يكفر بقراءة البعض. انظر لهذا الاحتدام الذي بلغ إلى هذا المبلغ، أي لأن بعضهم يكفر قراءة بعض وأنه يغلط القراءة الثانية، هذا ليس بصحيح، بل قراءة صحيحة، وأنت من القراءات الشاذة أو من الأحرف الشاذة، فأصبح الكل يغمز في ماذا؟ في قراءة الآخر، ودم النقاش وتم الاختلاف والتنازع. زد على ذلك ما بلغ إلى مسامع عثمان رضي الله تعالى عنه ما وقع في خارج المدينة، كما في حديث حذيفة في قضية أذربيجان وأرمينيا. قال رحمه الله تعالى: ففي صحيح البخاري أن حذيفة ابن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينيا وأذربيجان، وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. أي هذا قد وقع الاختلاف والنزاع والشقاق بين المسلمين، وذلك من خلال قراءتهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، كل يقرأ بقراءة ويرى أن هي الأصل وهي الأصح، وأن الثانية ملغية أو باطلة، فكان التنازع، وكان هذا يصلي خلف هذا وهذا لا يصلي خلف هذا، وهذا يقرأ بقراءة ذاك ويبدع من قرأ بقراءة تلك، فتم الاختلاف والتنازع حتى قال حذيفة ما قال: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب. قال: فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف. وما علاقة حفصة بالصحف؟ قد مضى معنا في المرحلة الثانية أن الصديقة رضي الله تعالى عنه عندما جمع القرآن في مصحف واحد أرسله بعد دفعه بعد ذلك إلى عمر، وعمر من ثم دفعه إلى حفصة رضي الله تعالى عنها، فكانت الصحف عند حفصة، ولهذا استعان بها عثمان وطلب منها أن يأخذ منها الصحف التي في أيديها أو في يدها. فقال: فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. ففعلت، فأمر زيد بن ثابت، وزيد قد تكرر هنا، احتاج إليه الصديق في الجمع الثاني وهكذا عثمان في الجمع الثالث، لأن كما قلنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه حقق أمرا عظيما عجيبا، وقد مر معنا أن الصديق أمر من زيد أن يجمع القرآن. من أين سيجمعه؟ من أين سيجمعه؟ سيجمعه من أماكن صعب جدا على لجان أن تقوم به، فضلا عن رجل واحد يتتبع من اللخاف ومن عسب النخل ومن الأكتاف ومن صدور الرجال، يمر على رجل رجل على لوحة لوحة ثم يقارن ثم ينسى، وكل ذلك في عام واحد، في عام واحد، حتى أدهش من أدهج من المحققين لفعل زيد بن ثابت، كيف استطاع في عام واحد أن يجمع المصحف من هذه الأماكن المتشتتة المتشعبة في السطور في الحجارة في الأكتاف في العظام في أوراق النخيل في لخاف في عسب النخل وكأيضا من صدور الرجال، كل ذلك في عام واحد. فكان زيد كما ظن الصحابة فيه ظن الحسن، وإنا لا نتهمك، كان شابا نشطا جلدا في تحقيق هذا الأمر، فكان مما يعتنى به، وهذا اعتنى به عثمان، فاختاره من اللجنة التي ستقوم بهذه المهمة وهي جمع المصحف في المرحلة الثالثة. قال: فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحاث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت، أي إذن رأى عثمان رضي الله تعالى عنه بوجود هذه المصاحف التي في أيدي الصحابة والتي في أيدي الناس أنها بتنوعها وباختلافها وبما اشتملته على الأحرف، أن وجودها على هذه الصورة وعلى هذا الفكر الذي وجد عند بعض الناس وخاصة من حدثائنا من الحدثاء اللي دخلوا في الإسلام وما عندهم دراية حول القراءات ولا حول كذلك الرحمة وسعة الناس في القراءات، لما رأى هذه المجتملات رأى أن الأصلح أن يلغي هذه المصاحف جميعا ويجمع الناس على مصحف واحد. وأي مصحف سيجمع؟ سيجمعهم على المصحف الذي قام أبو بكر الصديق بجمعه. يرجع الناس إلى الأمر الأول، الصديق في عهده جمع القرآن في مصحف واحد واجتمعت الأمة عليه، هذا المصحف سيرجع الناس إليه. وإلا المصاحف كانت كثيرة، كل صحابي له مصحف، علي بن أبي طالب له مصحف، ابن مسعود له مصحف، أبي بن كعب له مصحف، وكل بترتيبه وكل كذلك بقراءته. ابن مسعود كان يأتي بقرآن الذي كان بأيديه كان يكتب الكلمة التفسيرية بين الآيات، كل له مصحفه. فرأى عثمان أن إبقاء هذه المصاحف على هذه الحال واختلاف الأفهام الناس لفهمها يرى أن هذا هو الذي سيؤدي إلى الاختلاف العظيم، فألزم الناس بأن يلغوا جميع المصاحف التي بين أيديهم ويرجعهم إلى المصحف الذي اتفقت عليه الأمة في الصدر الأول وما كان في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: فنسخوها في المصاحف، أي هذه النسخة التي كانت في مع الصديق ثم كانت لعمر ثم دفعت إلى حفصة، هذه النسخة أن يؤتى بها فتنسخ، توضع ثم ينسخ منها عدة نسخ عدة نسخ، وهذا الذي وقع. قال: فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين، وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. تقع بعض الكلمات في لفظها أو حتى في كتابتها، حتى في كتابتها يختلف القراء، يعني هذا مصحف بكتابة وهذه مصحف بكتابة، فتكتب على أي لهجة؟ قال عثمان: إذا وصلتم إلى هذا الحد أن بعض الكلمات في كتابتها أكثر من وجه، اتفقوا على لغة قريش، اتفقوا على لغة قريش. ولها تجدون في القرآن أن بعض الآيات قد ما تسير على وفق الإملاء العربي، تجد بعض التاء المربوطة تكون مفتوحة، هذا لماذا؟ هذا خط المصحف، خط المصحف كتب على ما كان في النسخة الأولى، لا يغير ولا يبدل، وكانت ذلك لغة عند قريش. ولهذا أمر عثمان ماذا؟ بالاستمساك بلغة قريش، لأن القرآن نزل على لغتهم وعلى لهجتهم. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، أي بعدما نسخ من هذا المصحف عدة نسخ أرجع النسخة الأصلية إلى حفصة ردا للأمانة، وأما الباقي أرسلها إلى الآفاق، إلى الكوفة، إلى البصرة، إلى الشام. وهذه مسألة أخرى، وهي ما هي النسخ أو كم عدد النسخ التي نسخت من النسخة الأصلية ثم بعث بها إلى الآفاق؟ على خلاف بين العلماء، منهم من ذهب إلى أنها أربع نسخ كما صرح بذلك الداني رحمه الله تعالى وقال وهذا هو الصحيح، ومنهم من قال هي خمسة نسخ كما رجح ذلك السيوطي وقال وهذا هو القول المشهور، ومنهم من قال ستة نسخ، ومنهم من قال سبع نسخ، ومنهم من قال ثمانية نسخ، وهذا الذي رجحه إمام المحققين ابن الجزري رحمه الله تعالى. فاختلف العلماء في النسخ التي دفعت إلى الأمصار، إلى الكوفة نسخة، إلى الشام نسخة، إلى البصرة نسخة، إلى بلاد الشرق أرمينيا نسخة، وهذا طبعا يختلف باختلاف النسخ التي كتبت، وهذا مردها إلى علوم القرآن لتعرف الراجحة في العدد. قال وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. ثم أمر عثمان ما عدا هذه النسخة أي مصحف كان لمن كان أن يلغى، ووجه إلغائه أن يحرق. يحرق طبعا هذا ليس الإحراق من باب الإهانة كلا، وإن من باب الإكرام، من باب الإكرام حتى لا يتلف وحتى لا تتبدد أوراقه وتذهب يمنة ويسرة، فأمر بإحراق، وهذا كان بموافقة الصحابة، فكان ذلك إجماع منهم. ومن هنا استفاد العلماء مسألة نفعها ينفع في هذه الأزمان حول كيف المسلم يتخلص من القرآن وخاصة الذي لا ينتفع به، يعني وهذه مسألة قد وجهت إلى الفتاوى كبار العلماء حول لو أن إنسانا عنده مصحف يعني طال الأمد عليه فاغبرت أوراقه وتمزقت أوراقه، أو أن هناك مصحف كتب بالخطأ من عندة بعض المطابع أو نسخ بالغلط، يعني كيف سأفعل بهذا المصحف؟ فكانت من فتاوى كبار العلماء أن هذا المصحف إما أن يدفن وإما أن يحرق. يحرق، واستدلوا بجواز إحراق المصحف الذي لا يستفاد منه بفعل عثمان في عهد الصحابة، وكانوا كالمجمعين لصنيعه ما أنكروا عليه. وبهذا أنت يا عبد استفيد إذا كان عندك القرآن وما كان على نحو القرآن مثل أوراق فيها لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، وما استطعت أنك تحفظه في مكان، كلما جعلته في مكان سقط تمزق أخذه فلان وعلان أو لعبها الصبيان، وخشيت أن الورق يتلف ويتمزق يكون عرض الإهانة يرمى في القاذورات أو في الحمامات، فإكراما لكلام الله عز وجل ولكل شيء كتب فيه لفظ الجلالة أردت أن تحفظه وأن تبرأ الذمة بحفظه، احرقه، احرقه في بأي نار، ويكون كذلك وبعدك إن صاد أن تدفنه ادفنه في مكان بعيد من القاذورات، وكل ذلك مستفاد من صنيع عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا كما قلنا في حق القرآن الذي لا يستفاد منه ولا ينتفع كما قلنا لقدمه أو تمزقه أو أخطاء فيه وهكذا، أما إذا كان يستفاد منه فالأولى أنك تعطيه لغيرك، إذا كان يستفاد منه وأنت لا تريده فلا تحرقه، إنما تعطيه لغيرك من الفقراء من المساكن القريبة أو المساجد البعيدة في القرى، فإنهم يحتاجون مثل هذه المصاحف التي ينتفع بها. حديثنا كما صنع عثمان في الذي لا ينتفع منه. قال رحمه الله تعالى: وقد فعل عثمان رضي الله تعالى هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله تعالى عنهم أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، فقلنا: نعم ما رأيت. قال: وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك. وهذا يدلك على إجماع الناس لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه، وأن ذلك من حسناته. عثمان كما قلنا وزع النسخ إلى باقي الأقاليم والأمصار، وأبقى نسخة في المدينة، أبقى نسخة من المصحف في المدينة عنده، وهذا الذي عرف بعد ذلك بالمصحف الإمام، عرف بعد ذلك بالمصحف الإمام، وهذا الذي أبقاه عنده في المدينة. قال: ولم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. إذن عندي الآن جمع، وهو الجمع الثاني على الترتيب الذي قام به الصديق، وعندي الجمع الثالث الذي قام به عثمان رضي الله تعالى عنه. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الفارق بين هذا الجمع وبين ذاك الجمع. قال: والفرق بين جمعه أي عثمان وجمع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. خلاصة الكلام في ذكر الفرق بين جمع الصديق وجمع عثمان أن الفرق في أمرين اثنين: في الباعث والكيفية، في الباعث والكيفية. فالباعث هنا ليس كالباعث هنا، والكيفية هنا ليست كالكيفية هنا، وهنا يكون هذا هو جوهر الاختلاف بين الجمعين. فالباعث في مرحلة الصديق رضي الله تعالى عنه هو خشية ذهاب القرآن بذهاب حملته، هذا هو الباعث. لماذا قام الصديق بجمع القرآن في زمنه؟ جمعه أنه خشي أن يذهب القرآن بذهاب حملته، هذا هو الباعث للصديق في أن يجمع القرآن. وأما عثمان فما الباعث على جمع القرآن؟ كثرة الاختلاف في قراءة القرآن. إذن تجد أن الباعث عند الصديق ليس كالباعث عند عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن الدافع، معنى الباعث الدافع الذي دفع الصديق لجمع القرآن في زمنه الخشية بأن القرآن يذهب بذهاب حملته فجمع القرآن. وأما عثمان إنما الباعث والدافع إلى جمع القرآن كثرة اختلاف الناس في القراءة، فكان هذا الباعث لكي يجمع القرآن. وأما الكيفية فالصديق رضي الله تعالى عنه كان كيفيته في جمع القرآن أنه جمع ما تفرق من القرآن في الرقاع والجلود وصدور الرجال، جمع هؤلاء على مصحف واحد، جمع هؤلاء على مصحف واحد. وأما عثمان فكان كيفيته أنه نسخ الناس على قراءة القرآن من حرف واحد، فهذه كيفية عند الصديق وهذه كيفية عثمان. فالصديق رضي الله تعالى ما حمل الناس على حرف واحد، ترك الأحرف على ما هي عليه، اللهم ماذا فعل؟ جمع القرآن هنا وهنا وهنا ثم جمعوا في مصحف. لكن عثمان ما الذي فعل؟ لم يجمع القرآن من أشياء متفرقة، وإنما استنسخ القرآن من نسخة واحدة على حرف واحد، وهذا كما قلنا وأنا في إشكال، وهي مسألة بعيدة، وهي ليس هذا موطن الشاهد منها، وهي هل الجمع الذي قام به عثمان هل عري من القراءات السبع أم لم يعر؟ هذه مسألة أخرى من العلماء قال لا، بل هناك إمكانية في قراءة في جمع عثمان أن يقرأ بالقراءات السبعة، وخاصة إذا علمنا أن المصحف الذي جمع في عهد عثمان ما كان منقطا وما كان مشكلا، كتب المصحف عبارة عن أحرف، الأحرف من غير إعجام، معنى الإعجام بغير تنقيط، ليس هناك نقط، وأيضا من غير شكلة، معنى شكلة ليس هناك حركات، إنما أحرف مجردة. وكان الصحابة يقرؤون، فقال بعض من قال وكان الحكمة من ترك القرآن بلا نقط ولا شكلة أن بإمكان قراءة القراءات السبع فيه، لأن سيأتي ما معنى قراءة السبع مسألة أخرى من ما يقول أنها قراءات ينظر في التلاوة، ينظر في التلاوة من حيث النقط ومن حيث كذلك الحركات، وهذه مسألة كما قلنا بعيدة، لكن هذا موطن الشاهد منها. فيقول بعض العلماء أن الفارق بين جمع الصديق أو كيفية جمع الصديق وكيفية عثمان من هذه الحيثية، فالصديق إنما جمع القرآن من أشياء متفرقة في شيء واحد، وأما عثمان أمر الناس بماذا؟ بمصحف واحد، فهذا جمع وهذا جمع، فهذه من الفروق من حيث الباعث والكيفية في المرحلتين الذي وقعتا في عهد الصحابة. قال رحمه الله تعالى: وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. إذن ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل المتعلق بجمع القرآن بعظيم المصلحة التي تحققت من فعل عثمان رضي الله تعالى عنه. وهل هذا يستفاد منه فائدة؟ نعم يستفاد منه فائدة عظيمة، وهو أن عثمان رضي الله تعالى عنه قد فعل فعلا قد يستعظمه بعض الناس، وهذا محل إشكال، نعم عند بعض الناس أن عثمان على قول من قال أنه حمل الناس على حرف واحد، على قول من يقول بأن عثمان حمل الناس على حرف واحد، أين بقية الأحرف التي أنزل عليه القرآن والقرآن أنزل على سبعة أحرف؟ يقال ألغاها، ألغاها، ألغى الأحرف الستة وأبقى الناس على حرف واحد. قد يقول قال: وأن له ذلك، كيف يلغي شيء من دين الله؟ يقال أولا ألغاه بإجماع العلماء بإجماع الصحابة في عهده رضي الله تعالى عنه، والأمر الثاني وهو المهم أن هذه الأحرف السبعة أصلا ما هي واجبة، خذها قاعدة، هي ليست فرض وليست واجبة، وإنما جيء بها من باب الرخصة، من باب الرخصة، كانت العرب لها لهجات، لهجات، وما كان أحد يطاوع الآخر أن يقرأ على لهجته، فما بالسعة، ومن باب الرخصة أنزل ربنا القرآن على سبعة أحرف رخصة. ولكن لما نشر الإسلام واتسع للناس واتفق الناس على مصحف واحد، فمن السائغ أن يلغي أمر وليس واجب أصلا، ليس واجب أصلا. والأمر الثالث أن عثمان رضي الله تعالى عنه فعل الذي فعل لتحقيق مصلحة عظمى، وهذه فائدة عظيمة، وهو أنك يا عبد الله أحيانا قد تترك شيء من دين الله، انتبه، تترك شيء من دين الله من شرع الله لكن لتحقيق مصلحة عظمى، مصلحة ما هي شخصية لا تعود إلى ذواتنا أو إلى أهوائنا كما يفعل العصاة، أو كذلك لأفكارنا وأهوائنا كما يفعل أهل البدع، لا، إنما لتحقيق مصلحة عظمى للأمة باجتماع الكلمة وتحقيق الألفة وتحقيق كذلك وحدة الكلمة. فأحيانا المسلم قد يحتاج إلى هذا، وكما قال بعض السلف قال: من المستحب ترك المستحب لائتلاف قلوب الناس، من المستحب ترك المستحب لائتلاف قلوب الناس، وهذا كثير في فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، كم عزم وهم على فعل أمور هي من الدين ومع ذلك تركها، لماذا؟ لتحقيق ما هو أنفع الأمة وهو وحدة الكلمة وتأليف قلوب الناس. ما يتعلق بالكعبة، هم نبينا على تكسير الكعبة وعلى إرجاعها على قواعد إبراهيم فترك ذلك، عزم على أن يجعل الكعبة بابان فترك ذلك، لما؟ قال: أن قومك حديث عهد بجاهلية، ما أراد أن ينكر أو يشغب على الناس في قلوبهم عليه الصلاة والسلام، فتراكم على ماذا؟ على الوحدة وعلى اصطفاف وعلى اجتماع الكلمة على هذا الحال، فترك الأمر على الحالة حتى يبقي هذه المصلحة العظمى. وهكذا الذي صنع عثمان، ما الذي جعله يمنع ويلغي الأحرف الستة؟ ما وقع من الاختلاف، ما وقع من الاختلاف. ومن هنا برر العلماء أن بعض الأشياء قد يفعلها المسلم أو يتركها قد تكون مباحة وقد تكون مستحبة، لكن لتحقيق مصلحة عظمى، مصلحة عظمى توحيد الكلمة واجتماع القلوب، فهذا أمر يا عبد الله يعتبر من الأمور العظيمة. وللأسف كم من الناس من يجهل هذه المسألة، وهي مسألة ما ينبغي أن يجهلها، أو خاصة تجهل من عند أهل السنة والجماعة. كيف تجهل ونحن نعلم ندندن في ليلنا ونهارنا أن مصادر التشريع ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع له معتبر، اجتماع الكلمة، وحدة الصف، قوة الكلمة، هذا له معنى، ومعنى مهم في دين الله عز وجل. تواترت أدلة الكتاب والسنة على حفظ الصف وعلى وحدة الصف، وأن أي شيء يشوب الصف يمنع ولو كان من دين الله، يعني ليس من الفرائض والأركان ولا من التوحيد، لكن إذا كان من الأمور المشروعة مستحبة تترك لإبقاء هذا الواجب الذي أمرنا به. فاستفاد العلماء من فعل عثمان هذا المستفاد، ومع ذلك شكر الناس فعل عثمان رضي الله تعالى عنه ما صنع، مع أنه ألغى شيء من دين الله لكن حفظ الأمة. وبعد ذلك ماذا؟ ذهب النزاع وذهب الاختلاف، واستمر الناس كلهم على قلب رجل واحد على مصحف واحد. وهذا كان من عظيم اجتهادات عثمان رضي الله تعالى، ومن توفيق الله له أن جمع الناس على هذا الاصطفاف البديع رضي الله تعالى عنه. فهذه ما ستذكر إخواني في الله في هذا الباب، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.